بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني فيما يتعلق بالدفع عن السنة المطهرة. ولقد بينا في الدرس الماضي أن السنة هي الأصل الثاني من الشريعة، وهي الأصل الثاني من الوحي المطهر، وأنه لا يمكن الاستغناء عن السنة بحال من الأحوال، ومن تهجم على السنة فقد تهجم على القرآن، ومن رد السنة فقد رد القرآن، ومن تجرأ على السنة فقد تجرأ على القرآن، ومن أعرض عنها فقد أعرض عن القرآن. والموضوع طويل طويل في القديم والحديث، وكثير جدا من الزنادقة ومن الرافضة ومن الملحدين ومن المعتزلة ومن كل الذين حاولوا أن يقللوا من قدر هذا الأصل العظيم، انتشروا في طول الزمان على مدار الأعوام، وبفضل الله عز وجل قام الجهابذة العمالقة من علماء السنة ومن الدارسين والحافظين بتفنيد شبهات القوم وببيان الحق من الباطل. ولذلك وجدت كتبا كثيرة جدا صنفت في هذه القضية، لأنها أصل دين ربنا عز وجل. ولكن المجرمين الذين يقومون بنشر الشبهات، وهذه الشبهات تروج على من لا علم له، فتتسبب في شك في قلبه من السنة، ويقوده هذا الشك في قلبه إلى ريب في قلبه. وتعلمون أن الريب ينفي الإيمان الحق، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فكانت نتيجة الإعراض عن العلم وعن طلب العلم وعن التفقه في دين الله، إذا نشر أحد الجهلاء أو أحد المغرورين أو أحد المجرمين أو أحد العلمانيين المرتدين والفاسقين، إذا نشر مقالة في مجلة أو في جريدة تخص التهجم على السنة المباركة، فإن كثيرا جدا من المسلمين الذين يصلون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون محبته ويزعمون متابعته، فإنهم كثيرا ما يتشككون، وهذا الشك يتحول في قلوبهم إلى ريب، إلى ريب، إلى ارتباك واضطراب، وإلى انزعاج في القلوب، والعياذ بالله، لا تستطيع معها القلوب أن تؤدي شيئا يقبل عند الله عز وجل إلا ما رحم الله. إذن فالأمر خطير، فما الذي علينا أن نفعله؟ لا أستطيع أن أوفي الموضوع حقه على المنبر، لأن الموضوع صنفت فيه رسائل عريضة، فبدأت بأهم شيء. أهم شيء في القضية أن القرآن هو الذي أحالنا على السنة المباركة كما بينته في الدرس الماضي، وأن الذي ينكر السنة لا يمكن أن ينكرها إلا بعد أن يكون أنكر القرآن أو أن يعذر بجهله، وأن المتجرئ على السنة لا يمكن أن يتجرأ عليه إلا بعد أن يكون قد تجرأ على القرآن، أو إلا بعد أن يكون جاهلا تماما ولا يعرف شيئا عن دين الله. إذن فالمسألة هذا دفاع مختصر، حرصت في الدرس الماضي على أن أجعل الدفع كله من كتاب الله عز وجل، حتى نكون على يقين من هذا، أن المعرض عن السنة هو معرض عن القرآن، وما أعرض عنها إلا بعد أن أعرض عن القرآن فلم يفهم فيه شيئا، وإن هو إلا أماني، كما قال تعالى عن أهل الكتاب: ومنهم، كذلك منا نحن أيضا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، هم يقرؤون الكتاب يتلون الكتاب لكن لا يعلمونه، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا تلاوة، إلا قراءة بالنظر، وإنهم إلا يظنون، يظنون أنهم يعلمون، هم لا يعلمون شيء. كثير جدا من الناس يسمعون القرآن ويقرؤون القرآن لا يتفقهون فيه ولا يطلبون منه علما، وعندئذ يتجرؤون على السنة ويكون أتباع كل ناعق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فحرصت في الدرس الماضي على أن يكون البيان من القرآن العظيم، حتى لا يتبقى شيء في نفسي مسلم يسمع لهذا الكلام، سواء في عشرات المرات الأمر بطاعة الرسول عليه السلام، أو سواء في إقران الحكمة بالآيات أو بالكتاب في خمسة مواضع من كتاب الله عز وجل، أو سواء في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبينا بعض الشبهات، سواء إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له حافظون، وقالوا إن الذكر هو القرآن فبينا هذه الشبهة، كذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء، بينا أنه اللوح المحفوظ الذي ما فرط الله فيه من شيء أبدا في أي شيء، ولا في الذرة ولا الإلكترون ولا البروتون ولا المجرات ولا الأفلاك ولا حياة البشر ولا حياة الأسماك ولا الميكروبات ولا الفيروسات، ما من شيء إلا هو في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، لا يضل ربي ولا أنسى، سبحان الله العظيم. فبينا ذلك، هذه الشبهة أيضا. ثم أحاديث العرض على كتاب الله كلها إما موضوعة وإما ضعيفة جدا، فهذه الأحاديث لا يؤخذ بها. ثم بينت أنه لابد، إن حاولتم أيها المجرمون أيها الزنادقة أيها المرتدون، إن حاولتم أن تقودوا السنة مثل هذه الأحاديث، نقول لهم: كيف تستدلون بشيء من السنة على هدم السنة؟ تجعلون حجة لكم أن الرسول قال، مع أنكم تريدون أن تنفوا تماما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تنفوا حجيته، وأن تنفوا أن السنة يمكن أن تستقل بالتشريع، وأنها الأصل الثاني للإسلام، للقرآن، مع القرآن، وأنها الحجة البالغة بعد كتاب الله عز وجل. فكيف تستدلون بنصوص مع أن هذه النصوص موضوعة أو ضعيفة جدا لأحاديث العرض؟ ثم قلت ثالثا: هل أعرضتم هذه الأحاديث على القرآن العظيم فوجدتم أن القرآن يقول هذا الكلام؟ وجدتم أن القرآن يقول هذا الكلام عن الذي جاء به هذه الأحاديث؟ أن نعرض الحديث على القرآن، فما وجدناه موافقا للقرآن أخذناه، وما وجدناه مخالفا للقرآن رددناه. طب وهل الأحاديث تأتي بأمور كثيرة جدا مستقلة في التشريعات والتفصيلات، وبتشريعات إضافية مستقلة عن تشريع القرآن، والقرآن أحال عليها، فهل عرضتم هذه الأحاديث على القرآن؟ إن القرآن يرفضها، فهي من ناحية السند مرفوضة، من ناحية العرض على القرآن مرفوضة. ثم تستدلون بشيء من السنة على أي شيء يا مجرمون؟ يستدلون بالسنة على أي شيء؟ إنهم لا يؤمنون بها أصلا، فكيف لا تؤمنون بها وتستدلون منها بشيء؟ هذا لا يكون، وإنما هي الأغراض الفاسدة والأهواء الفاسدة، وقوم يشاقون الله ورسوله ويحاربون الدين. فإذا لم يستطيعوا أن يحاربوا القرآن علنا وأن يبطل القرآن في صدور المسلمين، لأن أي مسلم يعلم أنه إذا أبطل القرآن في قلبه فقد خرج من الملة، فرجعوا إلى السنة ويشككون في الروايات وفي التدوين وفي طول الفترة من أجل هذا. بينت في الدرس الماضي أن القرآن هو الذي أحالنا على السنة، هو الذي أثبت حجية السنة، وأن القرآن بيّن بيانا بالنص في القرآن، وبيّن بيانا بالإحالة على السنة، وهكذا. فلا بد أن إذا أخذنا القرآن لا بد لنا أن نأخذ السنة. ثم هل أنت موحد وتتهم ربك عز وجل؟ إن الله عز وجل علام الغيوب والذي لأ، ثم هو العليم الحكيم، ولا كفرت بهذا؟ الله عز وجل أنزل كتابه وأحالنا على السنة، هل يحيلنا على السنة وهو علام الغيوب يعلم أنها لم تدون ولن تدون تدوينا صحيحا؟ هل يحيلنا على باطل؟ هل هذا ظنكم برب العالمين؟ إنه اتهام لرب العالمين. لولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. كيف يأمر الله بأن نذهب إلى السنة وأن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نأخذ كل ما جاء به وأنه هو الذي يبين، ثم لا يأذن قدرا ولا شرعا بحفظ السنة؟ كيف يكون هذا أيها الجاهلون أو أيها الغافلون؟ كيف يحدث هذا؟ ما ظنكم برب العالمين؟ تظنون برب العالمين هذا الظن السيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأي مسلم علم أن القرآن أمر بالسنة وحال على السنة، لابد أن يعلم أن الله الذي أنزل هذا القرآن لابد أنه أذن قدرا وشرعا بحفظ السنة، وإلا فلن يحفظ القرآن إلا لفظا، وما ينفع لفظ القرآن عند أناس لا يفهمون منه شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولن نفهم من القرآن إلا بعد أن يبين لنا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالقضية إذن قضية هامة جدا، مسألة السنة هي الأصل الثاني لهذا الدين، وأي إنسان يتلاعب أو يعرض أو ينكر أو يرد أو يشكك أو يتجرأ لن يحدث له هذا إلا بعد أن أعرض أو شكك أو كفر أو رد كتاب الله عز وجل، أو اغتر بجهله واتكع على أريئته على أريكته، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. وده من معجزات السنة، يعني القرآن ليس معجزا فقط بل السنة أيضا فيها إعجاز عظيم. وكانت المؤتمرات دائما تنعقد وعنوانها الإعجاز العلمي للقرآن والسنة وأحاديث، استغلوا هذه الأحاديث في رد السنة وفي إنكار السنة. ثم تبين بمرور الأيام واكتشاف المعلومات لكل نبأ مستقر أن هذه السنة لا يمكن إلا أن تكون منزلة من الذي يعلم السر في السماوات والأرض، كما أن القرآن لا يمكن إلا أن يكون منزلا من الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أي حديث من الأحاديث التي قاموا أخذوا المتن وحاولوا أن يدفعوا السنة بجهلهم وبعنادهم وأن ينكروها بواسطة بعض هذه الأحاديث لم يفهموا منها شيء، كحديث الذبابة أو حديث يلغى الكلب في إناء أحدكم أو أمور كثيرة، ولا أستطيع أن أوفي هذا في الخطبة خصوصا والجو حار، وإنما هي مجرد خطوط عريضة ولا نستطيع غير هذا إلا في دروس تفصيلية تستمر عدة سنوات، وأنت عليك أن تطلبها في مظنها وهي سهلة. يعني كتاب الشيخ محمد أبي شهبة رحمه الله رحمة واسعة، كان أستاذ التفسير وعلوم القرآن والسنة في الأزهر، وهذا الرجل بذل جهده وحياته في أعظم كتبه بشهادته هو كتاب الدفاع عن السنة، فذكر كل شيء بأسلوب سهل، وإن كانت المصنفات أكثر وبعضها أعظم أيضا، إنما هذا الكتاب يكفيه من حوالي 500 صفحة، الكتاب الدفاع عن السنة، وأردفه الناشر بفصل نافع جدا لكتاب من كتاب حجية السنة. عليك أن تقرأ وأن تدرس لكي تعلم هذه الهجمة العلمانية الكافرة الشرسة على دين الله عز وجل. عندما يمشي الرجل، وكما أقول دائما له وجاهة بين الناس، له وجاهة بين الناس في برنامج العلم والإيمان، ويتكلم إلا قل أنا لا أنكر السنة، ولكن يذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن كتابة السنة، ومن كتب فيها شيئا فليمحه، وأن أبا بكر فعل كذا، وأن عمر فعل كذا، وأن الصحابة فعل كذا، وأن بعض التابعين فعل كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا طبعا يشتبه على من؟ على الجاهل، على من لا علم له. إن قدر الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم الأرض والسماوات. هل السنة دونت ولا لا؟ طب انسى الموضوع تماما وخليك معي في مسألة القدر. قدر الله أن ينزل هذا القرآن قدرا وشرعا، وقدر الله بيانه وشرحه في السنة. فهل نحن الآن نجد السنة ولا ما نجدهاش؟ خلاص ده الموضوع واضح تماما. الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل السنة وقدر أنه هو الذي أمر بأن لا تكتب السنة في وقت، وليس من الجميع، وليس، وسنعلم التفصيل بإذن الله. هو سبحانه الذي إن علينا بيان كيف يبين القرآن وكيف يحفظ القرآن بغير السنة، إذا لابد من حفظ السنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. فنبدأ الآن في هذا الموضوع الخطير ببعض أفكار أو ببعض معلومات لابد أن تترسخ في أذهاننا أولا قبل أن ندخل في التفاصيل. أولا وقبل كل شيء، هل الحجة في السنة لا تقوم إلا بكتابة السنة؟ ما هو دي الشبهة بقى. هو ماذا يقول القوم؟ القوم يقولون لو كانت السنة حجة، عايزين ننكر السنة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، ولعمل الصحابة والتابعون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على جمعها وتدوينها، إذ لابد من حفظها وصيانتها، وذلك يكون بالأمر بتحصيل سبيل القطع، القطع مش السبيل الظن يعني، سبيل القطع الجزم بأن ذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بتحصيل سبيل القطع بثبوتها للمتأخرين، ويكون بالتدوين كالقرآن. ده كلام المين؟ كلام الأهل اللي هم أهل الشبهات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على عدم الأمر بكتابتها، بل نهى عن كتابتها عليه الصلاة والسلام، وأمر بمحو ما كتب منه، وكذلك فعل الصحابة والتابعون، بل امتنع بعضهم من التحديث بها، كل دي شبهات، أو قلل منه ونهى الآخرين عن الإكثار من هذا التحديث، ولم يحصل تدوينها إلا بعد فترة طويلة تكفي لحصول النسيان والخطأ والتلاعب والتبديل والتغيير ما يورث الشك في أي شيء منها وعدم القطع به فلا يعتمد عليها. وهكذا دارت شبهات القوم وذكروا أحاديث كثيرة، فلابد لتفنيد هذه الشبهات أن نأخذ هذه المواد واحدة واحدة قبل أن ندخل في التفاصيل. أولا، القرآن حجة والسنة حجة، كيف تصان الحجة؟ هل تمت صيانة حجة القرآن بكتابته؟ كلا، وسنعلم، وإنما الكتابة زيادة تأكيد فقط، وسنعلم ذلك إن شاء الله. فصيانة الحجة ليس بالكتابة وليس بالمشافهة، وإنما بعدالة حامليها، وهذا منهج انفرد به العمالقة. هو مش انفرد به العمالقة، هو منهج قدره الله عز وجل لحفظ دينه. ده هذا شيء رباني، شيء لا يمكن أن يصل إليه البشر بغير إذن الله عز وجل وعاونه وتوفيقه، لا يمكن أن يصل البشر أبدا. ولذلك تاريخ الكرة الأرضية من أول آدم وإلى يوم القيامة لم ولن يوجد منهج في نقل الأخبار وفحصها والتثبت من صحيحها وضعيفها، لا يوجد منهج يقبل 100% إلا هذا المنهج الذي قام به المحدثون الجهابذة العمالقة، وما كان لهم في ذلك إلا التقوى والإخلاص والصدق، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل. لا يمكن، ده قادر ربنا، كيف يحفظ القرآن؟ كيف يحفظ القرآن بغير السنة يا عقلاء يا أولي الألباب؟ إن هذا الإمام العظيم الجهبذ رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة وجزاه عن الأمة أفضل الجزاء، الإمام البخاري، وكل المسلمين يعرفونه، لكن لا يعرفون تفصيل حياته ولا يعرفون فقهه في تراجمه ولا يعرفون، يعني لا أستطيع والله أن أؤخر من شدة تدافع هذه المعلومة، وإن علمها الكثيرون، لأنها تدلك على أن الذي حافظ ذلك هو الله، الذي خلق هؤلاء الناس خصيصا للسنة هو الله عز وجل، كما خلق الصحابة لرسوله عليه الصلاة والسلام تلامذة لكي ينقلوا هذا الدين، وخلقهم بأفهام وذكاء متقد. وشيء عجيب جدا خلق العرب بالحفظ دون الكتابة، أمة أمية لحكمة، سنرى كل التفصيل. إنما ماذا تقول للجاهلين؟ وإذا أضافوا إلى جهلهم كبرا، ثم إذا أضافوا إلى ذلك فسقا ودعارة وعربدة وكرها لله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الإمام الجهبذ العملاق البخاري لما أرادوا امتحانه، وهو لم يكن يعلم أنهم يريدون امتحانه، أو أراد أو يعلم ما تفرقش، فعرضوا عليه هم 10 من الرجال، وأيضا يعني حفاظ أو أشباه حفاظ، فعرضوا عليه كل منهم، هم 10، كل منهم عرض عليه 10 متون وركبها على أسانيد أخرى، يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حدثنا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام البخاري لا أدري ما تقولون، اسمع، والثاني لا أدري ما تقول، والثالث لا أدري، 10 متون مركبة على 10 أسانيد أخرى، ثم جاء الثاني فقص 10 متون أخرى مركبة على أسانيد أخرى، ثم جاء الثالث 10 × 10 × 100 متن ولخبطوها بالأسانيد، ثم قال ما أدري، عملاق، ما هو ربنا خلقه للسنة، لا إله إلا الله، والله العظيم يا قدرة الله فقط، وإنما من بها على البخاري وعلى غيره، شيء لا يمكن أن يصل البشر إلى هذا إلا بعون الله وتوفيق الله عز وجل، كما أخبره في القرآن في سورة الجمعة وآخرين منهم، منهم من نفس العينة دي تاع الصحابة، وآخرين منهم ولم يكونوا نفس الدرجة في الورع والتقوى، وآخرين منهم لما يلحقوا به، جايين لما، يعني لا يعني لم، بس جايين، نفي وتأكيد لأنه سيحدث بس ما حصلش حتى الآن، لما يلحقوا بهم، وده متعلق بإيه؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم من هؤلاء الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعني لم يلحقوا بهم، لكنهم جايين سيلحقوا بهم، لما يلحقوا بهم سبحان الله العظيم هو العزيز الحكيم، عزة حكمة، من يقدر على هذا؟ طب اسمع بس قصة البخاري الأول عشان تعرف شيئا من عزة الله وحكمة الله عز وجل، وأن الله تعالى يحكم ما يريد. فقال لهم ما أدري ما تقولون، ثم صرفهم، ثم قال ردوهم علي، شيء لا، ده مش ما فيش بشر يقوى على هذا، هو الله عز وجل الذي فتح قلبه بهذا، قال ردوهم علي، أما أنت يا فلان، قال قص علي ما حكيت، قل لي بقى المتون كده، فقال المتن الأول والثاني والعشرة، فقال أما المتن الأول فإسناده كذا كذا كذا، وأما الثاني فإسناده كذا كذا، خلص اللي بعده، الحديث الأول كذا إسناده كذا وإسناد إلى 100 متن بإسنادها كاملة، فسلموا له زي ما تقول بصموا له بالعشرين، هذا قدرة الله عز وجل، ولذلك يقول وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز، ما بتغلبش ابدا سبحانه وتعالى. بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يامر او ينهى عن تدوين السنه لحكمه وسنعلمها ان شاء الله، ويامر بالتدوين بس ما تستعجلش عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين يعني ايه؟ يعني السنه لم تجمع وما ينطق عن الهوى، فهو بامر الله، لان الله عزيز حكيم علام الغيوب يعلم كيف سيدون السنه، ان علينا جمعه وقرانه، فكيف يجمع القران ويفهم عند الناس بغير السنه؟ قال الله هذا علي أنا سبحانه وتعالى، يطمئن الرسول أصلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، فكيف الناس دي مش فاهمة شيء أبدا، بل هي أهواء وكفريات وتكبر وغرور، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبنقوله أول شيء في المعلومات التي تريد أن أوصلها لكم، أن صيانة الحجة ليس بالكتاب، عشان تقول السنة ما دونتش إلا بعد مئات السنين، ليس هي أولا دونت مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس دعك من هذا التفصيل الآن، ليست بالكتاب ولا بالمشافاة، وإنما بعدالة حامله. عدل يعني إيه؟ العدالة ده مصطلح الحديث، العدالة دي ملكة، عبارة عن ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، محفوظ الكلام. إيه التقوى؟ يعني ما في ذنوب كبائر ولا في إصرار على الصغائر، تقوى ورع، والمروءة الأخلاق الحسنة جدا، المباحات يقتصد فيها جدا، لا تجده يمزح ويتجاوز حد الأدب في المزاح، مفيش خوار من المروءة عنده، يستحي من اللفظ القبيح. دي شروط الإسلام، تكليف عشان يخرج الصبي والمجنون، العدالة، الضبط، ادي الشروط لكي تقبل الرواية، ادي العدالة، يعني واحد ايه يكون ما شاء الله قتل في ورعه وتقواه وفي رعاية خلقه شوف الجرح والتعديل ده علم رهيب رهيب، يعني انبهر به كل الخلق المستشرقون وغيرهم، وقفوا عنده عند هذا العلم حائرين، وقالوا انفرض الإسلام بهذا المنهج، بل كما أخبر ربنا وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. جرح ايه وتعديل ايه وموازين الرجال، الرجل ده يقبل منه ولا لا، تجريح ظاهري وبحث نفسي عميق للراوي، اذا ذهب الى بيوت الحكام والسلطان يشككون في رواياته، واذا قبل جائزة منهم ويدرسون تاريخ، هل كذب مرة، هل علم شيب يشيب له الولدان، علم الجرح والتعديل ده بغض النظر عن الملكات كالبخاري وغيره. فصيانة الحجة تقوم ازاي؟ بعدالة الراوي. انما لو قال في كتاب، طب واحد طبعا في مطبع ايه يعني ده خلاص ثبتت يعني، طب قول ما طبعه من كتب، طب ما جاءت طبعه من نسخة واحدة، اما لابد من اي شيء يكون اللي كتبها مجرم او اللي كتبها عدل ولكن نقلت بالمجرمين او بالغشاشين، فين بقى الامن هنا من الكذب ومن التبديل والتصحيف والتغيير والتعويل والزيادة والنقص؟ كتابة ايه يا ريس؟ الكتابة دي بتزود بس، نقل دين الله عز وجل لا يكون الا بالتواتر اللفظي، وبعد ذلك هيجي بقى طبعا لان في التواتر غير التواتر حديث الاحاد. طب حديث الاحاد ده ايوه نعم مقبول، وفي العقائد ايضا، ايه الاحاد يعني؟ الذي لم يبلغ حد التواتر. طب ايه التواتر ده؟ دراسة المصطلح، ولا اريد يعني لا اريد ان انا اتفرع، فخليك معايا في البند الاول، ان صيانة الحجة ليس بالكتابة وليس بالمشافاة وانما بعدالة حامله. قلنا الرواية لازم يكون مسلم كبير مكلف يعني يخرج الصبي والمجنون، الا ان يتحمل حديثا ويؤديه بعد البلوغ عشان يبقى يعرف ان الكذب محرم ولا يفعل الكبائر، فهو عدل ثم هو ضابط حافظ، اما بضبط الصدر واما بضبط الصحيفة. دي امور رهيبة جدا عشان شروط قبول الرواية ورد الرواية. يبقى الحجة والصيانة للسنة او غير السنة انما بعدالة الرواة، بعدالة حامليها، من الثقة العدل الى مثله، سواء بحفظ الصدر او بحفظ الكتابة او الكتابة لمعناه فهما، ودي قليلة جدا خلي بالك، فهما دقيقا مع التعبير عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة بلا لبس ولا ابهام. اقول لك يروي الحديث بالمعنى، دي قضية تانية خالص واسعة، لكن لا، هل هذا يجوز؟ ده مسألة أخرى، إنما خل من يسمح له بهذا بشروط؟ العرب الأفذاذ الذين يفهمون العربية ويحفظون ويعرفون ماذا يقولون، وأجل هذا الأمر أيضا. ولو وجدت هذه الثلاثة بدون العدالة فلا حجة فيها، يعني لو وجد الرجل اللي حافظ ومتأكد من اللي قاله ده خلاص وصل، إنما لا حجة فيها لأنه ليس عدلا، كيف تأمن عليه الكذب؟ يبقى ده حد لابد من العدالة، لابد من العدالة. ألا ترى إلى أهل الكتاب لما كتبوا التوراة والإنجيل ثم وقع التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اذا مسألة الكتابة مش هي الحجة، طب ما كتب قبل ذلك العدالة، هذا وعلم الدين، هذا علم الاسلام، هذا الجرح والتعديل، هذا الرواة مش اي واحد، نسمع فلان النصاب الغشاش قال فلان، قال فلان ده كلام يقبل؟ طب واحد بيصلي كويس قوي، طب ده برضه يقبل عشان بيصلي؟ لا إله إلا الله. ده كان عالما ورعا وحدث ولا حرج في قيام الليل والعلم، ولكنه يذهب إلى بيوت الحكام ويقبل جائزتهم، وهم حكام مسلمون وأمراء على المؤمنين، على المؤمنين، ومع ذلك يقولك يذهب إلى هناك خلاص يبقى روايته فيها كلام. لا إله إلا الله، علم رهيب رهيب، ما علم الجرح والتعديل، وسنعلم شيئا منه بإذن الله عز وجل. ثانيا، الكتابة ليست من لوازم الحجة، بل الحجة تقوم بالتواتر اللفظي او بالحجة اللفظية بالنقل من العدل الى العدل. يبقى الكتابة ليست حجة، وهذا يتبين مما سبق، لان ممكن او تكتب كتب طويلة جدا وما فيش اي حاجة صح. ارسال النبي عليه السلام السفراء، النبي ارسل السفراء الى البلاد ولا لا؟ ارسلهم الى البلاد، من الصحابة الى القبائل، بدون مكتوب مع كل سفير يوضح كل ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم ابلاغه للقبائل او للقوم. طب ده معناه ايه؟ يبقى اذا الحجة تقوم بالصحابي، طب هيبلغ كثيرا ومش مكتوب معاه، وان كتب فكتب بعضه بعض القرآن، وهو يبلغ كل ما يعرف من القرآن والسنة، وانما يكتب معه شيئا ليثبت به سفارته فقط. انما المسألة ايه؟ عدالة الصحابي، عدالة السفير الذي سيرسله الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإنما الغالب أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يثبت به سفارته ويصحح به بعثته من القرآن وأحيانا من السنة. وبالتالي فعدالة السفير وحفظه هي الحجة عند النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي لما أرسل السفراء الحجة عند النبي هي إيه؟ كتابة ولا الشخص اللي رايح؟ الشخص. يبقى العدالة، يبقى دي الحجة. ما تقولش ما كتبتش الا بعدين، نقول له يا غبي يا جاهل، هي الحجة. ده حتى القرآن وسنعلم الكتابة مش حجة ابدا عند القرآن من عند الله، وانما هي زيادة تأكيد للحجة، وسنعلم باذن الله عز وجل ماذا تقول للجاهلين. وبالمناسبة كل اللي حيقولوا ان هم قالوا ما تكتبش كتبوا، اللي حيقولك ما تكتبش السنة كتبوا، وعمر اللي بيستشهدون به في الجرائد والمجلات رضي الله عنه، يا اخي ما بيفهموش حاجة ابدا، مجرمين صحيح. يقولك وسنعلم برضو بس الامور تتدافع على لساني، والله جعل يستخير شهرا. عمر يستخير على اي شيء؟ على شيء محرم؟ هل ظنك بامير المؤمنين العملاق المحدث الملهم، هل ظنك به انه يستخير الله شهرا على امر محرمه الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة نهى عن تدوين السن. يوم عمر يستخير يدون ولا لا؟ انت ممكن تكون ظنك بعمر هذا، طب هو ده اللي حصل. طب يعني ايه معناه ايه؟ هل الاستخارة كانت على اي شيء يراجع يعني امر النبي كان غلط ولا صح عليه الصلاة والسلام؟ الاستخارة كانت على هل هذا الوقت هو المناسب لتدوين السنة ولا لا، لانها لابد ان وكانت محفوظة. ولكن عمر وغيره من الاصحاب العمالقة حافظون، كانوا حافظين فاهمين دارسين، وكذلك تجد التابعين ايضا، فكانوا في المسألة منقولة السنة. ولكن لما خشي عليها الضياع، ولما دخل في الإسلام الغث والسمين، ولما كثر الناس، ولما جاءت القبائل ودخل الأعراب، ولما خيف وقتل الأصحاب في الحروب والمعارك، جاء الخليفة الخامس الراشد، الخليفة الراشد المهدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فأمر بالتدوين العام. هل لم تدون إلا في عهد يعني رأس المئة الأولى، هل لم نهاية المئة الأولى، هل لم تدون إلا في هذا الوقت؟ ده اسمه التدوين الرسمي، ده بأمر أمير المؤمنين، إنما التدوين بدأ من لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ماذا تقول للجاهلين؟ ما هو بياخد ده، وإن يأكل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فإذا السنة تدونك وموجودة هي الآن، وأول تدوين رسمي بعد 100 سنة. طب خلال 100 سنة إيه؟ يا ترى الوقت مناسب ولا لا؟ فعمر يستخير على أي شيء؟ هل الوقت يناسب الآن؟ هل القرآن تم خلاص وانتشر تماما؟ ولا السنة تتداخل مع القرآن عند كثير من الناس؟ بعد لك وتفرق إيه؟ ما تتداخل مع القرآن؟ هيقرأ إيه؟ طب ما هو كله من عند الله. نقول له اذا لم تفهم شيئا ولن تفهم شيئا، ان كان ده فهمه، ان كان هذا هو فهمك فلن تفهم شيئا اذا. فلا حول ولا قوه الا بالله، وسنفرق باذن الله في مساله تدوين القران وتدوين السنه، لابد ان يكون ذلك معلوما لدى الجميع. يبقى الاول، بند الاول صيانه الحجه ليست بالكتابه وليس وانما بعداله حمله. البند الثاني ان الكتابه ليست من لوازم الحجه، وإنما الحجة تكون كما بينت. ومن دليل الأدلة القوية إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للسفراء بغير إيه مكتوب إلا مكتوب قليل كما بينت. كذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة كيفية الصلاة. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة تفاصيل الصلاة؟ طب الصلاة فرض ولا لا؟ طب يعني صلوا كما ترون صلوا نحن لم نره عليه الصلاة والسلام. طب يعني إذن إيه؟ يعني الصلاة ليست حجة؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابة السنة مع أن السنة ليست حجة؟ يعني عدم الكتابة دليل على عدم الحجية؟ طب هو لم يأمر ولم يثبت أنه أمر في أي سنة أنه أمر بتدوين كيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام، يبقى الصلاة ليست حجة؟ كيف يفهم هؤلاء القوم؟ فهل ذلك يدل على عدم حجية الصلاة؟ وكذلك في جميع الأحكام، فلو كانت حجية متوقفة على الكتاب كيف تركها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا ما قولهم في احتجاج اليهود والنصارى بأن القرآن لم ينزل مكتوبا من السماء؟ والمخالف يرد عليهم ويقول لك والعصمة عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما عصمة النبي عليه الصلاة والسلام عندك في القرآن؟ عندنا أيضا عدالة الرواة وطريقة الجرح والتعديل، هذه أيضا تفيد اليقين، أيضا عند التواتر وتفيد الظن عند أحد الأحاد. طب الظن يعني إيه؟ لا ده معمول به يا أخي الكريم، وسترى إن شاء الله، وأمر صلى الله عليه وسلم بالعمل به، بل في العقائد ليس في الفرعيات فقط ولكن أيضا في العقائد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أول معلومة عشان ما ننساش إن صيانة الحجة ليس بالكتابة وليس وإنما بعدالة الحامليها. تاني معلومة إن الكتابة ليست من لوازم الحجية. ثالث معلومة الكتابة لا تفيد القطع. أيوة نعم، في احتمالات كثيرة جدا للكتابة تكون صحفت زورت غيرت محيت وكتب غيرها. طيب الكتابة لا تفيد القطع لماذا؟ لأن كتابة غير العدل لا تفيد شيئا، يبقى لابد من العدالة. ولك واحد نصاب كتب ايه يعني ارميها في المزابل، انما لابد من العدالة. وكذلك اذا نقل المكتوبة غير العدل يعني كتبه عدل ثقة يعني 100% تأمن من الكذب من الغلط من انما اللي نقل المكتوب واحد غشاش هيغش ويلعب فيه. اذا نقل المكتوبة غير العدل وانما الكاتب عدل وحامل المكتوب عدل هذا يفيد الظن، لان احتمال الخطأ ايضا وارد وان كان بعيدا جدا، يعني كان قيل لوجود العدالة. فاذا الكاتبون والحاملون اذا بلغوا حد التواتر افاد اليقين كما ذكرت. وكذلك اذا كتب عدل واقر المكتوبة جمع بلغ عدد التواتر وبعدين وحمله مثله ومثله وهو ده اللي بيقال عدل. اربعة معلومة الرابعة الكتابة دون الحفظ قوة. يعني ما الاقوى الحفظ ولا الكتابة؟ الحفظ. انت طبعا الكلام ده مش هيدخل دماغك، ليه؟ هيدخل ان شاء الله بعد قليل، اما الان تعودنا حفظ مين يا عم؟ حفظ مين يا عم؟ انا من غير ما اكتب خلاص ضعت، انا عن نفسي انا من غير الكتابة ضايع، لا ذاكرة ولا حفظ ولا لا اله الا الله. وبعدين الكتب لابد من الكتب، انت بتتكلم عن نفسك انت يعني، تكلم عن ابناء الجيل، احنا مش عارفين نصلي حتى ازاي؟ بنتكلم عن العمالقة عن الصحابة الذين خلقهم الله لدينه ولحفظ دينه. خلي بالك الكلام عن دول اللي هم جمعوا السنة والتابعون وتابعوا التابعين اللي هم دوانوا السنة، كلام على هؤلاء العمالقة. فمسألة الكتابة يبقى المعلومة الرابعة الكتابة دون الحفظ قوة، ده بوجه عام. ازاي؟ علماء الاصول اي والله خلي بالك يرجحون المسموع على المكتوب اذا تعارضا، يقول لك لا يبقى المسموع احسن لان المكتوب ممكن او يتلعب فيه وصحف فيه واحتمالات كثيره جدا. طيب او هو حتى بيكتب نسي حرف زي ما انا كاتب كده بعض الكلام في الورقات ابص الاقي نسي الفاظ فربنا يذكرني به. الكتاب في احتمالات كثيره جدا للخطا في الكتاب، انما الحفظ لا 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 لا، حفظ الاجيال دي يا سلام، نحن امه اميه وسنرى باذن الله. فعلماء الاصول يرجحون المسموع على المكتوب اذا تعارضا. ايضا علماء الحديث اتفقوا على صحة الرواية بالسماع واختلفوا على صحتها بالمناولة او الكتابة. انظر يبقى المسألة يا جهلة يا زنادقة ليست بالكتابة، ده السماع مفضل على الكتاب ومقدم على الكتاب، ده اتفقوا على صحة الرواية بالسماع واختلفوا على صحة المناولة او الكتاب، فالمكتبة فيها من الاحتمالات اكثر مما في التحديث شفاها. انما الضابط في كل ذلك هو كما بينا في المعلومة الاولى العدالة، عدالة حامل الرواية وحامل. خمسة المعلومة الخامسة السابق اللي هو المعلومة الرابعة عن الكتابة دون الحفظ قوة، يبقى الحفظ أقوى في الحجية 100 مرة من الكتابة. خلي بالك، لا هنتكلم بقى بالنسبة للعرب، صح صح معايا؟ يبقى بوجه عام الحفظ أقوى من الكتابة. الكتابة فيه احتمالات كتير جدا للغش، أما الحفظ بس مش شرط أن يكون حافظا، والعدالة طبعا. تعال بقى كده للعرب، العرب دول خصوصا يعني خصيصة لهم، سبحان الله العظيم، أمة أمية يندر فيها الكتاب، مش كتابة إلا فيما ندر، والكتاب يندر فيهم المتقنون، يعني ممكن يكتب خط ملهكش، خط غير واضح، أو خط فيه أخطاء. يعني إذن العرب الذين خلقهم الله علام الغيوب للرسالة النهائية الخاتمة إلى يوم الدين، الرسالة العظيمة، خلقهم الله أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يبقى مسألة حفظ وذكاء وبساطة وصفاء ذهن، ده عند العرب. خلي بالك، يبقى الكتاب قليلون، والمتقنون من الكتاب قليلون أيضا، فيتطرق الاحتمال في الكتابة، والقارئ بعد كل ذلك قد لا يتقن المكتوب، لا يتقن القراءة، ما عرفش يقراها. يبقى ازاي تقوم الحجة؟ يبقى في لخبطة. يبقى نعتمد على ايه؟ انا بقص القدر، الله هكذا قدر الله عز وجل، خلق اناسا حفاظا ليحفظ بهم دينه. خلي بالك، يبقى عندهم الحفظ اقوى من الكتاب ومن بكثير. طيب، ولذلك وده ربنا قدره سببا سبحانه وتعالى، اعتمدوا في تواريخهم واخبارهم ومعاملاتهم على الحفظ، حتى قويت هذه الملكة كأنه كان تدريبا لهم. بعت كم جمل، عملت كذا، كان في تاريخ كذا، ولد الناقة يوم كذا، مطلوب كذا، بنت كذا، التواريخ والمعاملات، ما فيش كتابة، فتدربت عندهم، فصارت عندهم ملكة قوية بقدر من؟ بقدر العزيز الحكيم عز وجل لهذه الأمية. غيرها من الأمم يعتمدون على الكتابة، فيعتمدون على ما يقرؤونه بالأعين دون ما يقرؤونه من ظهر القلب وعن ظهر القلب. هو دي الميزة خصيصة لهذه الأمة. أنا لسه ما وصلتش الصحابة والأم، أنا بتكلم على العرب عموما، خلقهم الله إعدادا لهذه الرسالة عشان يبقى الصورة اللي موجودة الآن. القرآن محفوظ والسنة محفوظة بفضل الله عز وجل، رغم أنف الحاقدين والمجرمين وأعداء دين الله عز وجل. فالعرب إذن ما فيش كتاب إلا قليل، فاعتمدوا على الحفظ، يبقى اتدربت عندهم ملكة الحفظ وقويت عندهم. وبعدين يعني وجدوا أنه يقع منهم خطأ أو نسيان فيما حفظوه، وجدوا أن ذلك وتجد ذلك قليلا جدا، لأنهم كانت عندهم ملكة الحفظ. تعالى إذا قرناه بالأمم السابقة، يدب على الكتاب لا يحفظون ولا شيء من هذا، ولذلك بدلت الكتب وحرفت في منتهى البساطة. إنما القرآن لا يسمح بتبديله، السنة لا يسمح بتبديلها وتحريفها، ومهما وضع الوضاعون ومهما فالجهابذة إلى يوم الدين يخلقهم الله عز وجل ليذبوا عن السنة أي شيء دخل فيها. ولن تجد عصرا من العصور امتنعت فيه السنة على الناس، ولن تجد عصرا من العصور عمل كل المسلمين أو جميع المسلمين ببدعة ما أو بشيء لم يأت به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يعني تريدوا مثال على هذا؟ الأعمى الضرير. هذا الضرير طبعا عنده ملكة السمع لأنه لا يستطيع أن يستعمل بصره، فتلاقوا لك بيسمع دبة النملة ويسمع فلان أهلا فلان، ويدوب سمع وبيوشوش يعني وكأنه يحدث نفسه كأخ السرار، قل له انت جيت، ويعرفه. ثم انت التفت تشوف مين ده، ما انت استمعت معه. لا، هو عنده المال، ما فيش بصر، لكن السمع يتدرب وهو مضطر الى هذا، بل عنده حساسية بالغة جدا يستشعر بها ان في رصيف ولا لا. شيء عجيب جدا. طبعا الملكات اللي بيكتب على الاله كذبة، بمجرد التعود ينظر اليك ويكلمك ويده تكتب لا تخطئ حرفا. ملكات يخلقها الله عز وجل، فجعل هذه الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب جعل لها ملكة الحفظ. لماذا؟ للقرآن وللسنة بترتيب عجيب. والله العظيم يكفي أي عاقل هذه المعجزة. طريقة الجمع وتدليل القرآن والسنة بهذا الواقع، مش المشركون والمجرمون والزنادقة عايزين يشككوا الناس في دين الله. انها من اعظم معجزات الاسلام خلق العرب على هذه الكيفية، وتقدير امرهم بهذه الكيفية، ونزول القرآن واخبار القرآن ان امة اخرى ستأتي تتبع هذه الامة واخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. شوف بمناسبة العزيز الحكيم في هذه الآية، سبحان الله العظيم. دي أمثلة تبين مثال الأعمى ومثال المبصر وكذلك حاسة السمع، وكله بحسب السبب المعتمد عليه. تعتمد على كذا تقوم تتربى عندك الملكة. الرجل الذي يجلس مثلا على السنترال التليفوني، أطلب منه رقما معينا وضاعت الدفاتر، أو الله بتلخبط في الدفاتر، يوم يعمل يده يقول لك فلان، هطلب فلان مش عارف يده ايه، ثم يكتب والله العظيم هذا عندنا، ثم يكتب الرقم مما تحركه يده، يده اخذت على الرقم. دي خلق الله عز وجل، شيء عادي خالص. فدي ملكات، هكذا درب الله عز وجل هذا الجيل من الصحابة. احنا لسه بنتكلم عن العرب حتى الان، تعالى بقى خصوصا الكلام ده اذا طبق مع الصحابة والتابعين، لان الله تعالى قيضهم للنبي عليه الصلاة والسلام لحفظ دينه وملأ قلوبهم تقوى. ولا نحتاج الآن إلى الكلام عن الصحابة، لأن تكلمنا عنهم في سورة الحجرات بما فيه الكفاية. ثم من احتج يعني عايشهم واجتمع معهم وشاهد أحوالهم من التابعين واقتفى أثرهم، طبعا كان مثلهم بفضل الله عز وجل. فالاعتماد على الكتابة يضعف ملكة الحفظ. اسمع، الواحد ضايع في الحفظ بسبب الاعتماد على الكتابة، وكلكم يعرف ذلك. من هنا ده سبب من الاسباب، من اسباب الناهية عن الكتابة، وستلب النص هكذا قال الصحابة. حديث ابي سعيد العمدة اللي بيعتمدوا عليه كان يبرر ذلك، خذوا كما اخذنا، احفظوا كما حفظنا. اوعى تتكل على الكتابة، مش هتحفظ، مش هتعلم حاجة في الدين، مش هتفهم، لان الذي يكتب لك افهمه بكرة، وبعدين اتزنق في مجلس الموضوع ده انا كتبته، يقول لك عايزينه الان، اصلا مش معايا الورش، معايا المكتبه، يا دي الفضيحه. يبقى ده الحفظ، هو الحفظ ده شيء. طبعا هؤلاء المجرمون لا يعرفون شيئا عما اقوله لكم الان. يبقى والاعتماد على الكتابه يضعف ملكه الحفظ، ومن هنا نفهم سببا من الاسباب، من اسباب نهي الصحابه عن الكتابه مع الحث على الحفظ كما اخذوهم، وسنرى ذلك باذن الله عز وجل. المعلومة التي بعد ذلك، هذه كانت السادسة بالنسبة للصحابة والجيل الفريد. المعلومة السابعة، الحفظ أعم أعظم من الكتابة فائدة وأجدى نفعا، مش بس في الحجة، لا ده أعظم فائدة وأجدى نفعا، وهذا الذي ذكرت شيئا منه في البند الماضي. أولا، الحفظ طبعا ده في الغالب لا يكون إلا مع فهم، الحفظ حقيقة يعني، ولذلك اللي بيحفظ القرآن بصعوبة يبقى فاهم أكثر. لو حفظته على الكبر يبقى الإنسان يعتمد على أن الآية تقول كذا، يبقى اللي بعدها رد على كذا، يبقى اللي بعدها تحريك لقضية كذا، يبقى اللي بعدها تتكلم في موضوع كذا، بعدها رد على كذا وهكذا. اللي فاهم القرآن بيبقى سهل جدا الحفظ وتدارك الآيات أو يعني تذكر الآيات. يبقى أول شيء الحفظ ده في الغالب لا يكون إلا مع فهم. ثانيا، الحفظ يحمل المرأة على المراجعة والاستذكار، طول ما ماشي في الطريق، في المواصلات، في العمل، عنده وقت فراغ يستذكر القرآن ويستذكر الحديث. يبقى الحفظ في الصدر يحمي المرأة على المراجعة والاستذكار آنا بعد آن حتى يأمن زوال المعلومة من صدرك. كذلك يجد هذا الحافظ يجده عند الحاجة، أنه في صدر اتسجن مثلا ومش كتب، طب ما هو علمه في صدره، جنته في صدره، بستانه في صدره، كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيجد عند الحاجة إليه في صدر في أي وقت وفي أي مكان، ولا يجد مشقة ولا مؤنة في حمل المكتوب. فإن حدث الاعتماد على الكتابة كما قلت، يقول لك أفهمها بكرة، أفهمها بعده، وراجع لي من الورقة معايا، أبقى راجعها بعدين، وهكذا كان تعلم العلم يعني، أو كان نقلة العلم جهالا مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أيوة رب العرش العظيم. إذا كان كل شيء على المكتوب مش هتحفظ حاجة أبدا، خلاص يبقى كمثل الحمار يحمل أسفار أو شيء من هذا يعني. ما إيه المطلوب؟ الحفظ، لابد لابد. وأي شيخ يذهب له الطلبة عشان يأخذ العلم أول شيء بيعمله يحفظه المتون، اللي يحفظ متن الشرح ومتون الفقهاء مش بس الاحاديث ولا المتون. لابد هو لابد من الحفظ. يتوه يستذكر نقول لك استنى لا توه اما ارجع للمكتبة حليني بقى ما ترجع وكون احترقت ولا بتاع بقى انت ضعت خلاص لا اله الا الله. يبقى الحفظ ايه اعظم من الكتابة تفريقا واجدر نفعا. نعم. ولذلك النخعي يقول لا تكتبوا فتتكلوا. يبقى دي مقدمة بين يدي الاحاديث هذا سنقرأه ان شاء الله الخطبة الثانية. هذه مقدمة مهمة جدا. شوف لا تكتبوا في ايه فتتكلوا عشان تعرف النهي سببه ايه. وايضا يقول هو النخعي يقول انه قلما طلب انسان علما الا اتاه الله منه ما يكتبه وقلما كتب رجل كتابا الا اتكل عليه. ولكن المعلومة الثانية كتبتها عنده وحفظها يا سلام ولما تزيد تلاقيها فين. والاوزاعي يقول كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذكرونه فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. حفظ الحفظ والكتاب عامل مساعد. وزاد في التأكيد وقال رجل من الأعراب أيضا بيقول حرف في تامورك يعني في ذهنك في قلبك حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك. وإذ الوقت الجماعة بقى الفريجية وبتاعه الشعب الآن يقول لك إيه العلم في الراس أو نفس المعنى مش في الراس كما يقولون. والخليل بن أحمد يقول ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. أما هذا الرجل محمد بن بشير يقول أبياتا أنا أجدها تنطبق علي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني نضرع الله عز وجل أن يرزقنا الحفظ وأن يقينا شر النسيان لأنه شديد شديد والسبب في أمور يعني الإنسان لا يكاد يستطيع التنفس بسبب النسيان. أسمع هذه الأبيات يقول أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذلك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع. زي كتكوت كده كل ما يلقوا قدامه حاجة هات 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 فالعارف يحفظ دي ولا دي ولا ياخد دي ولا دي. ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزعه فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع. شوف فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ده اللي حاصل على الأقل معينا. فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع ومن يك في علمه هكذا يكن داره القهقرية يرجع. إذا لم تكن حافظا داعيا فجمعك للكتب لا ينفع. أحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع. لا إله إلا الله. فإذا كان الحفظ أفضل من الكتابة وأجدى نفعا وأعظم فائدة علمنا سببا آخر لكراهة كثير من الصحابة والتابعين للكتابة فإنهم حافظوا وحافظوا وخافوا من ضياع العلم إذا اتكلوا على الكتابة وعدم حفظها فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر معلومة في هذه المعلومات هو القطع بالقرآن إنما حصل بالتواتر اللفظي وذلك نبينه إن شاء الله. سنضيف درسا إلى هذه الدروس فتكون ثلاثة دروس بإذن الله حتى نبين إيه الفرق يعني بين تدوين القرآن وبين تدوين السنة. وهذا الأمر إن شاء الله نذكر منه خطا عريضا أو جملة أما التفصيل لأنه خطر إن شاء الله نذكره الأسبوع المقبل بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. معلومة الثامنة القطع بالقرآن إنما حصل بالتواتر اللفظي. الكتابة لا دخل لها في هذا القطع. يبقى القطع ان هذا كلام الله عز وجل ليس عشان الكتب لا ابدا ولم يتوقف عليه ولم ينشأ عنه. وان حصل بها نوع من التأكيد بالكتابة لان الكتابة تفيد الظن نظر الاحتمالات ان القطع كما ذكرنا. طب النسخة التي سطرها كتاب الوحي هي بأيدينا الان ليس بأيدينا. طب لو فرض انها بأيدينا فمن اين نقطع انها هي التي كتبها كتاب الوحي وانها لم يحدث بها تبديل او زيادة او نقص. لا يمكن ان نقطع بشيء من ذلك الا باخبار قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب بانها هي عن قوم مثلهم عن مثلهم الى ان نصل الى قوم مثلهم رأوا باعينهم كتاب الوحي البالغين عدد التواتر اللي هم الذين كتبوا والمتفقين على كتابة كل حرف منه وهم يكتبون لم يختلفوا على حرف واحد من كتاب الله عز وجل. طب وده ما حصلش اما لا بنعتمد ازاي؟ وانما اعتمدوا جميعا على التواتر اللفظي بان هذه هي كتابة كتاب الوحي. فهذا المصحف الموجود الان ليس لكثرة المصاحف فقد تكون قد نسخت من نسخة واحدة فيها باطل وتقول لي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه لك الآدم اتزاد ان احنا نزلنا الذكرى وانا للحافظون لك دي زودوا فيها الآية دي اما هيتكلم بقى كده اما ايه العاصم ما الضابط هو التواتر اللفظي ولا بد ولا يمكن ان يثبت لي معلومة في دين الله الا بهذا. فان جئنا الى العدد الذي لم يبلغ التواتر دخلنا في احاديث الاحاد ولها مبحث اخر باذن الله عز وجل. الان تعالوا الى بعض النصوص التي ذكرها ابن عبد البر في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله والصحيح منه. فالباب 17 اول حديث هو عمدتهم تقريبا لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. طبعا نقرأ الحديث على وجه السرعة وبعد ذلك نبينها في الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وبينت في الدرس الماضي ما هذا السر لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدوين في البداية. طبعا الرد حيجي واضحا جليا فيما بعد عن الحكمة وأنه أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص وأمر في السنة الثامنة بعد الفتح فقال اكتبوا لأبي شاه لرجل من أهل اليمن وعند موته صلى الله عليه وسلم أمرهم بصحيفة لكي يكتبوا فيها شيئا فخشي عمر السلام على صحته وعلى وعلى وسنذكر هذه الرواية فيما بعد. يعني لا تعجل علي أنا الآن أذكر بس النهي عن الكتابة والتدوين اللي هم بينشروها في الجرائد والمجلات مستغلين جهل الناس. طب ما هو لما اذا كان نهى فقد اذن وامر عبد الله بن عمرو بن العاص ان يكتب اذا المساله فيه عله للنهي. وعمر لما بيستخير يستخير على اي شيء يدون او لا اذا يعلم ان النهي لعله فهل زالت العله في زمنه او لا استخار على هذا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعن ابي نضره قال قيل لابي سعيد لو اكتبتنا الحديث فقال لا نكتبكم خذوا عنا كما اخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح واضح طبعا خذوا عنا كما اخذنا عن نبينا هذا هو المطلوب. انما تكتب لا حتفهم ولا حتحفظ ولا حتبلغ ولا حتنفع. مسألة لا يمكن ان يحفظ دين بهذا. خذوا عنا كما اخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعنه قال قلت لابي سعيد الخدري نكتب ما نسمع منه قال اتريدون ان تجعلوها مصاحف. يعني في فرق بقى بين السنة والقرآن؟ أيوة نعم. من أي شيء؟ من أي زاوية؟ لا طبعا من زاوية. القرآن لابد أن ترتب آياته، القرآن لابد أن ترتب سوره توقيفي، القرآن لابد أن يتعبد بتلاوته في الصلاة وفي غيرها. القرآن المعجزة الباقية الرهيبة الخالدة. القرآن هو الدليل على السنة لأنه الذي يحيل إلى السنة والذي يبحث ويأمر بحفظ السنة وبتدوين السنة. يبقى القرآن هو اللي حيأمر بالسنة ويخلينا نحفظ السنة ونتعلم السنة ونعمل بالسنة. هو القرآن هو الذي يعلمنا هذا. إذن القرآن في البداية ثم القرآن حرف حرف لا يختلف منه حرف. فلو أن حديثا كتب في نفس صحيفة مع القرآن وهل كانت الصحف متيسرة؟ هل كانت الصحف متيسرة؟ والصحف من الشرف منتهى البساطه تجد ملايين المصاحف الان ده بيكتب على كان الصحابي يكتب الحديث على مؤخره الرحل على قطعه من الخشب فاذا حفظه محاه وغسله حتى لا يختلط شيء من ذلك بالقران لان القران حرف حرف ايه ايه ترتيب ايات وترتيب صور معجزه بالغه في كل شيء في كل شيء لكل زمان الى يوم الدين. وانتشر القرآن وحفظ القرآن وعمل من اشتباهه واختلاطه بالسنة عندئذ جمعت السنة جمعها العمالقة وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني بتكلم عن أدلة القوم اللي بيقول لك ما النهي عن كتابة السنة، لكن لا أستطيع أن أخشى أن أحدكم لا يحضر مثلا حتى ننتهي من هذا الأمر يوم يطلع والشبهة ترسخت في قلبه بدل من أن يأخذ الحق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنما الحافظ عبد البر هنا ذكر هذه الأحاديث في هذا الباب، والباب الذي يليه ذكر باب تقييد العلم وذكر الأدلة التي توضح الأمر إن شاء الله. أيضا وعنه قال: قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إنك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا، وإننا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص. قال: أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ شفت بقى في فرق اهو، أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ القرآن اهو، والعقائد القرآن كتاب توحيد، كتاب توحيد، أعظم كتاب تفصيلي وإجمالي في توحيد القرآن، فيش كلام، كتاب عقيدة ربوبية إلهية أسماء وصفات على الذروة. إنما الأحكام بقى هناك التفصيل السنة والإحالة على السنة. فالقرآن ينشئ في قلبك العقيدة أن هذا كلام الملك ولا لا، دي القرآن. إذا أسلمت تماما تؤمن بالقرآن، القرآن يقول لك روح للسنة، هي دي الطريقة، هو دي الخطة، هو ده النظام، هذا قدر الله عز وجل المحكم الحكيم العليم الحكيم سبحانه وتعالى عز وجل. القرآن كتاب معجز رهيب، جامع عقيدة التوحيد. ولك كن مع النبي عليه الصلاة والسلام، بتحب ربنا اتبع النبي، اوعى تخالفه في شيء، فليحذر الذين يخالفون عن امره، مش عن القرآن، عن امره في القرآن وفي غير القرآن، ان تصيبهم فتنة. وشوف سبب نزولها ايه دي، اوعى تخالف النبي في شيء بعدما ان تبين ان القرآن لا يكذب ولا يخطئ ولا تسرب عليه الباطل ابدا. بعد ان تاكد الجميع هذا، القران يامرك ان تذهب الى السنه، لكن الزنادقه والمجرمين لا يعلمون شيئا من هذا، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال ابي سعيد: انك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجبا، وانا نخاف ان نزيد فيه او ننقص. قال: اردتم ان تجعلوه قرانا، ولكن خذوا عنا كما اخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله: لم يكن مع ابن شهاب كتاب الا كتاب فيه نسب قومه. قال: ولم يكن القوم يكتبون، انما كانوا يحفظون، فمن كتب منهم الشيء فانما كان يكتبه ليحفظه، فانما كان يكتبه ليحفظه، فانما كان يكتبه ليحفظه، فاذا حفظه محاه. وبعد ذلك أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها. شوف خايف عمر من إيه، شوف عمر خايف من إيه، إذا النهي العلة وكذلك امتنع العلة، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. فلما أمن من هذا الخطر ولما ذهبت العلة جاء التدوين. ومن الذي تدون؟ واحد بطل من نسل عمر، وهو عمر أيضا، عمر بن عبد العزيز. وابن عباس عنه قال: إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة ثم بدأ له ألا يكتبها، ثم كتب الأمصار من كان عنده شأن فليمحه. وعن سليم ابن أسود المحاربي قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم. وعن أبي بردة قال: كتبت عن أبي، وابن مسعود حيجي لك رواية أنه هو اللي كتب وأمر بالكتابة، ما هو بس خذ بس أدلة القوم اللي بيستدلون بها وبالسنة، أنتم لا تؤمنون بالسنة فكيف تستدلون بشيء منها، أنتم كذبة ومجرمون. كان مسعود الله عنه يكره كتابة العلم. وعن أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتابا كبيرا فقال: ائتني بكتاب بكتبك، فأتيته بها فغسلها محاها يعني. وعن ابن سيرين قال: إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. أيضا وعن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوم يكتبون وهو لا يدري فأعلموا فقال: أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم. وعن أسد بن هلال قال: أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأخرجت، ثم قال: أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أعلم إنها بدير هند لبلغتها. بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما انتشر كتاب الله وقرأه الناس وانتهت المشكلة وزالت العلة جاء الأبطال فدونوها. وابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن كتابة العلم وقال إنما ضل من كان قبلكم بالكتب. وعن سعيد بن جبير قال كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر فلقيته فسألته من الكتاب ولو علم أن معي كتابا لكانت الفيصل بيني وبينه. وعن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير قال كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفية فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه. وكان أبو موسى يحدثنا بأحاديثها فقمنا لنكتبها فقال أتكتبون ما سمعتم مني؟ قلنا نعم. قال فجئون به فدعا بماء فغسله وقال احفظوا عنا كما حفظنا. وعن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة يقول نحن لا نكتب ولا نكتب. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي قال أصبت أنا وعلقمة صعيدة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول أو فانطلق معي فجلست بالباب ثم قال للجارية انظري من بالباب. قالت علقمة والأسود. فقال أذني لهما فدخلنا فقال كأنكما قد أتلتما الجلوس. قلنا أجل. قال فما منعكما أن تستأذنا؟ قال خشينا أن تكون نائما. قال ما أحب أن تظن بي هذا إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل. قلنا هذه صعيفة فيها حديث حسن. فقال يا جارية هات الطست واسكبي فيه ماء. قال فجعل يمحوها بيده ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص. كلهم كانوا خايفين على القرآن وعلى اختلاط هذه الكلام بالقرآن. فلما أمن الخاطر كلهم اللي كان عايش منهم ثبت ووقف في الجمع وكتب. وستعلم أن أبا هريرة يقول لك فلان أحفظ مني لأنه كان يكتب وكنت لا أكتب بس أنا الآن ما زلت فيه لو عدم تقييد العلم. فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجبا. فجعل يمحوها يقول إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب فلهذا كره عبد الله النظر فيها. وعن إبراهيم قال قال مسروق لعلقمة اكتب لي النظائر. قال أما علمت أن الكتاب يكره؟ قال بلى إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها. وعن محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة أكتب ما أسمع منه؟ قال لا. قلت وإن وجدت كتابا أقرأه عليه؟ قال لا. وعن ابراهيم قال كل هذه أدلة عشان الجماعة اللي بنشوف في الجرائد والمجلات مش فاهم ان هو اتى الناس يعني بشيء واحنا ضلالية بنخبي عن الناس تبواب مكتوبة في العلم. الاسلام مفيهوش غلطة ما تخافش على الاسلام. الاسلام مفيهوش غلط ولا فيه نقطة ضعف ابدا. فانا بقولها هذه النصوص. ولما حضر عبيدة لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها. وعن عبيدة انه دعا بكتبه عند الموت فمحاها فقيل في ذلك فقال اخشى ان يليها قوم يضعونها غير موضعها. وعن القاسم انه كان لا يكتب الحديث وكان سعيد بن عبد العزيز يقول ما كتبت حديثا قط. وكان الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت حديثا من انسان مرتين يحفظه من اول مرة حفاظ. وقال ايضا ما كتبت سوداء في بياض قط وما سمعته رجل حديثا فاردت ان اعيده عليه. وعن اسحاق بن اسماعيل الطالقاني قال قلت الجرير يعني ابن عبد الحميد اكان منصور يعني ابن المعتمر يكره كتاب الحديث؟ قال نعم منصور ومغيرة والاعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث. وعن يحيى بن سعيد قال انا هخلص اهو ما استعجلش طبعا الجو حر وانا اطلت عدة دقائق خلاص انتهيت من الباب ده وسننتهي. وعن يحيى بن سعيد قال ادركت الناس يهابون الحديث حتى كان الان حديثا. قال ولو كنا نكتب لكتبت من علم سعيد وروايتي شيئا كثيرا يتحسر على ما فاته. وعن ابراهيم قال لا تكتبوا فتتكلوا. وعن فضيل بن عمرو قال قلت لابراهيم اني اتيتك وقد جمعت المسائل فاذا رايتك كانما تختلس مني وانت تكره الكتابه. قال لا عليك فانه قلما طلب انسان علما الا اتاه الله منه ما يكفيه وقلما كتب رجل كتابا الا اتكل عليه. قال ابو عمر اللي هو المصنف اللي ذكر هذه الاثار والنصوص قال من كره كتاب العلم انما كرهه لوجهين احدهما الا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به ثانيهما ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ كما ذكرنا وكما بينا. والفضل لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وذكر بذلك أشعارا كثيرة جدا وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم قال وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة. وقد جاء ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيع من آل نوع من أنت غاد فمبكر في سمعة واحدة على ما ذكروا، وليس أحد اليوم على هذا. ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم، وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، ورخص في جماعة من العلماء وحمدوا ذلك، ونحن ذاكروه بعد هذا بعون الله إن شاء الله. وقد دخل على إبراهيم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب. وعن منصور قال كان إبراهيم يحذف الحديث، فقلت له إن سالم بن أبي الجعد يتم الحديث، فقال إن سالما كتب وأنا لم أكتب. قال أبو عمر فهذا النخعي مع كراهيته كتاب الحديث فقد أقر بفضل الكتابة والحمد لله. ويتبقى في الأسبوع المقبل إن شاء الله والدرس المقبل إن شاء الله هذا الموضوع الذي هو باب تقييد العلم أو كتابة العلم. وحتى الآن يعني يمكن أن نكتفي بهذا القدر في هذا الأسبوع، وإنما لابد إن شاء الله أن نضيف أسبوعا آخر سأحاول أن أختصر فيه عشان تبقى موعظة يعني جامعة، وإلا فالأمر على تفصيل واسع، ولو درست لبكيت دما مما يحدث للإسلام في هذه الأيام. في منتهى البساطة في الجرائد والمجلات يتهجم على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي منتهى البساطة يصنف كتاب في نفي الشفاعة، وفي الشفاعة السنية في طبعا شفاعة من فيها شفاعة الكفار والمشركين الشفاعة بفهمهم يعني، ويصنف كتاب آخر في الهجوم على أبي هريرة وعلى البخاري وعلى جهابذة الحديث. لقد يعني وجدت ترجمة، ما هو يقولون فقه البخاري في تراجمه ازاي يحط الحديث ويضع له الباب، ولكن الوقت قد انتهى. سنذكر بذلك في الأسبوع المقبل الدرس المقبل ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. عباد الله حاولوا ان تتبرعوا باكبر قدر يمكنكم، لان الاسر تزداد فقرا، ولان كشوف الفقر تزداد اتساعا، يعني مستوى الفقر بيزداد، يعني مستوى الحاجة بتزداد، وعدد الأسر بيزداد. وكثير جدا من الناس يسبنا ويتسخط علينا ويتهمنا بالعظائم بينه وبين الناس. لماذا؟ لأنه لم يدون في هؤلاء المساكين. وصلنا الآن إلى تقريبا 1100 أسرة للتحري الشديد، قلنا حنضيف 200 أسرة، ولكن للتحري الشديد قلنا لابد من أن نتريث حتى لا تضاف أسرة إلا المستحقة فعلا، وتكون أسرة مسلمة وملتزمة بحسب الإمكان. فالله عز وجل يعطي منفقا خلفا. الله عز وجل يقول إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنفق ينفق عليك، وأنفق ينفق عليك. وهذا في الحديث لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر قريش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ربي إذا يثلغ رأسي، لما قال له قم فأنذر قريش قال ربي إذا يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة حتى يدعوه، قال فإني مبتليك ومبتل بك مبتلي، إلى أن قال وأنفق ينفق عليك. وذكر شيئا في عظمة القرآن فقال ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء. يعني كتابا لا يغسله الماء، يعني ليحفظ في الصدور. في البداية أخبره الله بهذا أن الحفظ في الصدور. فيا إخوة تبرعوا لهذا المشروع العظيم، لأن اليتامى وأصحاب المرض السرطان وأصحاب الفشل الكلوي وأصحاب الأرامل اللي عندها عدد من الأبناء ويجاهدون، وتجد أفواههم يظهر فيها الجوع تماما، لا يجوع إلا الخبز وعلى قلة، وعندهم حياء. نحن نبحث عن مثل هؤلاء، لا نبحث عن الطوابير النصابين والغشاشين والمزورين وإن كانوا فقراء، وإنما نتخير. فادفع أموالك وهي في مكانها بإذن الله عز وجل، وتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله والله العظيم معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، علام الغيوب، يا عزيز يا حكيم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم عليك بالكفار، اللهم إنا نعوذ بك من شرور الكافرين والعلمانيين والداعرين والمنافقين، ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم أذن بدولة الإسلام والتوحيد واجعل الدائرة على الكافرين. اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الكافرين وعلى المنافقين وعلى مبغض الإسلام يا رب العالمين. إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. دمر اللهم على اليهود، سلط اللهم فرقهم بعضها على بعض. اللهم دمر عليهم تدميرا، ودمر على أمريكا التي تساندهم والتي جاءت بهم إلى هنا والتي تدفع عنهم كل مدفع. اللهم دمر على الكافرين، سلط بعضهم على بعض وأخرج الموحدين بينهم سالمين. رحمك اللهم بجميع الموحدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم ربنا زدنا علما، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رحمك بنساء المسلمين، اللهم أهد النساء المسلمات، جنبنا التبرج والسفور، جنبنا تقليد النساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات، تائبات عابدات قانتات، الحاضرات منا خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أهد شباب المسلمين، اللهم أهد شباب المسلمين، اللهم أهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف شيخنا وعالمنا محمد بن عبد المقصود مما ألم به يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنه قد أصيبت مراراته ولا يمكن أن تجرى العملية الجراحية لأن كبده لا يتحمل هذا، لا يتحمل تخدينا ولو مرة واحدة. فمن لهذا العالم الفقيه الذي تعلمنا منه جميعا إلا أنت؟ اللهم اكشف عنه ما ألم به، اللهم اكشف عنه ما ألم به بقدرتك يا رب القوى والقدر. وكذلك افعل مع كل علماء المسلمين ومع كل العلماء العاملين المخلصين الناصرين لدينك ولرسولك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.